نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا وما مطلع هذه الحلقة وفي هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يطلب من فضيلتكم توجيه كلمة حول ما يلحظ من بعض الحجاج وأثناء الزحام من عدم رفقهم بإخوانهم، وأيضا من استعجال بعض السائقين مما يسبب أذى لأنفسهم ولمن حولهم. يريد كلمة توجيهية في هذا المقام حول الرفق بالإخوة الحجاج في مثل هذه المواطن التي يكون فيها زحام شديد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أقول في الجواب على هذا السؤال، لا شك أن الرفق مأمور به المسلم في الأمور كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، والحديث متفق عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وهي الشدة والمشقة، وما لا يعطي على ما سواه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولا شك أن الحاج يجب عليه أن يكون رفيقا بزملائه وبرفقته وبسائر إخوانه الحجاج الذين يشاركونه في هذه المشاعر، ويجتمعون معه في الطرقات، ويجتمعون في الوقوف في المشاعر، ويجتمعون معه في الطواف وفي السعي. فلابد أن يلحظ رفقهم، لأن الرفق كما قلنا مما أمر به الشرع، وأكد على المسلم أن يرعاه. ومن مظاهر الرفق عدم مزاحمة الحجاج، وعدم مقاتلتهم عند أداء المناسك. ومما يؤسف له أن بعض الناس لا يكترث بهذا الأمر، فيحدث من الزحام ومقاتلة الناس ولكمهم والعنف بهم ما لا تحمد عقباه. كذلك من مظاهر الرفق بإخوانه المسلمين أن يعفو عمن صار منه خطأ عليه. يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمسلم عليه أن يحرص على الرفق وعدم حطب الناس، وأيضا أن لا يحرص على مشاتمتهم، بل يعفو عنهم إذا حصل شيء من إخوانه من الخطأ عليه، يقابل ذلك بالعفو والإحسان. والسائل أيضا نبه إلى أمر آخر، وهو أن الإخوة الذين يستعملون المركبات من سيارات أو غيرها عليهم مراعاة المارة في الطرق واحترامهم، وهؤلاء ضيوف الرحمن يجب أن يحترموا، وأن لا يشق عليهم من أصحاب هذه المركبات. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: نرى وللأسف بعض المظاهر السلبية في أثناء تأدية المناسك في موسم الحج، من مثل التدخين من بعض الحجاج هداهم الله، وأيضا رمي بقايا الأطعمة مما يسبب في أذى بعض الحجاج، هل من كلمة حول وجوب كف الأذى عن الحجاج خصوصا في مثل هذه المواسم المباركة؟
المسلم ولا شك لابد أن يستحضر حرمة الزمان والمكان، ويستحضر أيضا حقوق الأخوة، وأن يستحضر ما ورد في الشرع من أن طبيعة المسلم أن يكون محبا للخير محترما للغير، فلا يؤذيه ولا يسخر منه. ومما جاء في الشرع بالنهي عن أذى الآخرين قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكفى بذلك زجرا وتنفيرا من هذا الفعل، فقد نهى الله عز وجل عن إذاء المؤمنين والمؤمنات. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمسلم عليه أن يلحظ اجتناب كافة صنوف الأذى بالمسلمين، سواء مما ذكرته من التدخين الذي يؤذي المسلمين في مجمعاتهم، لأن التدخين في الأصل محرم لعموم النصوص الدالة على تحريمه لما فيه من إضرار ببدن الإنسان وبماله، والله عز وجل نهى المسلم أن يفعل ما يؤذي نفسه، كما في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا صرف المال في غير وجه مشروع ومن التبذير، والله عز وجل قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتدخين محرم كيف لا وضرره يتجاوز، إذا تجاوز إلى الآخرين كان الضرر أكثر، لأنك تؤذي من لم يكن مدخنا. فيجب على المسلم أن يكف عن الدخان، وإن كان ولا بد فلا يؤذي الآخرين بدخانه في تجمعاتهم في طرقهم مع الازدحام، فيكف عن مثل هذا. أيضا أنت أشرت أو أشار السائل إلى إلقاء الطعام في الطرقات، وهذا أيضا احترام الطريق وعدم توسيخه وإفساح الطريق لمن يمر معه، والقيام بحق الطريق ذلك متأكد. ومن ذلك أيضا نصيحة أيضا نوجهها للمفترشين، بأن يعني يخلو الطرقات للمارة، لأن هذه الطرقات المضللة إنما جعلت للناس ليمروا ذهابا وجيئة أثناء رميهم الجمرات وأداء نسكهم. وافتراش هذه الطرق وتضييقها لا شك أنه من عرقلة سير هؤلاء، وهو من الأذية التي يلحقها المسلم بالمسلم. فأقول إذا كان الأذية يعني منهي عنها المسلم في كل حين وفي كل آن، فإنها يشتد التأكيد عليها بالنسبة للحاج لما ذكرنا من شرف الزمان والمكان وحق الأخوة الذين قدموا من كل فج عميق لأداء هذه الفريضة. فيجب أن نكف الأذى عنهم وأن نتعاون فيما بيننا على ذلك، وأن يعرف المسلم حق أخيه المسلم، وأن يكون مرآة صادقة بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فذلك من طبيعة المسلم وهو مما يحث عليه الإسلام ويرغب فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الكريم من الرياض يقول: يتساهل بعض النساء هداهن الله في أمر الحجاب وإبداء الزينة، هل من وصية للمرأة المسلمة بضرورة الاحتشام وأيضا ترك الزينة في مثل هذه المواطن؟
لا شك أن المرأة المسلمة إذا برزت أمام الرجال الأجانب فإنه يجب عليها التزام حجابها والالتزام بجلبابها والابتعاد عن الزينة وعن كل ما يعرضها للفتنة أو الافتتان بها، وذلك متأكد في كل مكان وزمان. ويتأكد أيضا حينما تختلط المرأة بالحجاج، سواء كان ذلك في طواف أو في بعض المشاعر، فعلى المسلم لمه أن تتق الله عز وجل، فتكون محافظة على حجابها وجلبابها، وأن تبتعد عن طيب أيضا لأنها منهية عن التطيب أثناء بروزها واختلاطها بالرجال، فتكون مسبقة لجلبابها ولعباءاتها، مخفية لزينتها أيضا من جواهر وغيرها، وتلحظ ذلك. والله عز وجل قال في أمر المسلمات بالحجاب، قال الله عز وجل مخاطبا نبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وكذلك مما يؤكد هذا الأمر ما حدثت به عائشة وقد كانت محرمة في الحج، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدرت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل ذلك على المرأة يجب عليها أن تحتجب وأن تحافظ على حجابها. والحديث رواه أبل أخرجه أبو داود وابن ماجه. فالمسلمة يجب عليها أن ترعى هذه الأمور عند الطواف، عند المرور في الطرقات، عند بروزها أمام الرجال الأجانب، حتى تكون حصلت على أجر من الله عز وجل وقامت بما يجب عليها وأدت فريضتها على خير ما تقوم به امرأة مسلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. له سؤال ثاني يقول فيه: يقضي بعض الحجاج خصوصا أيام التشريق وفترة بقائهم في منى، يقضون أوقاتهم في القيل والقال وأحيانا في الجدال وقراءة الصحف ويغفلون عن ذكر الله، فما الأمور التي ينبغي للحجاج أن يفعلوها استثمارا لأوقاتهم في هذا المشعر المبارك؟
لا شك أن المسلم مأمور باستغلال مثل هذه المواسم العظيمة، لأن المسلم جاء حاجا ويبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل، فعليه أن يحافظ على هذه الأيام وهذه المواسم، فيقوم بالعبادة فيها على غير وجه، فيشتغل بما ينفعه إذا أدى الشعائر التي وجبت عليه، فيشتغل بعد ذلك بما ينفعه من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وأيضا يعرض عن ما يضره من القيل والقال. فالحاج عليه أن يغتنم هذا الوقت خصوصا وهو في مكة أو حتى لو كان في الطريق إليها، فيحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه، ومن الإفراط أيضا في المزاح. ربما الإنسان يعني أفرط في المزاح ويصون لسانه من الكذب والغيبة والنميمة وعن قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. فالإنسان عليه أن يحفظ لسانه كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والحاصل أن المسلم مأمور باغتنام وقته فيما ينفعه من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وأن يعرض عما يضره ومن القيل والقال والكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وما في حكم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بهذا السؤال يقول فيه: مع التوسعة الكبيرة للجمرات ولله الحمد، نريد من فضيلتكم معرفة الضوابط في قضية التوكيل، خصوصا ونحن نرى تساهل بعض النساء في هذا الأمر.
فيما يتعلق برمي الجمرات، فإن الأصل في المسلم إذا عقد الإحرام وتقدم لالتزم بالقيام بالحج أن يؤدي الحج على وجهه المشروع وأن يباشر أعمال الحج بنفسه، إلا أنه توسعة من الله عز وجل على المسلمين أذن بالإنابة في بعض المناسك الحج، ومن ذلك الإنابة في رمي الجمرات. فكما في حديث جابر: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فيرمى عن الصبي وعن الشيخ الكبير وعن المريض وعن امرأة مثلا حامل يشق عليها المزاحمة أو يشق عليها مثلا انتقال من خيمتها إلى مكان الرمي حيث الطريق يعني بعيد، إذا كانت خيمتها مثلا بعيدة ولا تحتمل المشي ذهابا وإيابا. في الجملة كل من يشق عليه، وحين نتحدث عن مشقة يعني مشقة غير معتادة يشق عليه الذهاب إلى الرمي والعودة، فإنه ينيب من يقوم عنه بالرمي. ولكن ينبغي من أناب غيره عنه في الرمي أن يلحظ ما يلي: أولا أن يصدر توكيل من المرمي عنه للرامي. ربما بعض الناس يعني يقول يا فلان وين رايح؟ قال أنا رايح أرمي. قال لا خلاص أنا رميت عنك. لا، كيف يرمي عنه هو؟ لأنه يحتاج إلى نية ولا وكله، فلا بد أن يكون ثم توكيل. فإذا مثلا عرف من بعض رفقته أنه عاجز وأراد يرمي عنه، يتصل به مثلا بالهاتف ويقول سوف أرمي عنك هل توكلوني؟ فقال إذا وكلتك في الرمي فإنه يرمي عنه. كذلك من الضوابط في الرمي أن يكون الوكيل حاجا في ذلك العام، يكون الوكيل حاجا في ذلك العام، فلا يوكل شخص يرمي عنه وهو غير حاج. أيضا أن يكون المرمي عنه مما يشق عليه الرمي، كبعض المرضى ممن ذكرنا سابقا أو ممن ذكرنا حالهم سابقا. أشير أيضا إلى أمر يتعلق بالإنابة في الرمي، وهو أن الذي يرمي طبعا يرمي مرتبا، ولكن يجوز له أن يرمي مثلا الجمرة الأولى أولا عن نفسه، يرمي أولا عن نفسه ثم عن مستنيبه، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى يرمي عن نفسه وعن مستنيبه، ثم ينتقل إلى جمرة العقبة يرمي عنه وعن مستنيبه. ولا يلزمه أن يذهب للجمرة الثلاث يرمي عن نفسه ثم يعود عن مستنيبه، لا، خفف الله عز وجل على المسلمين، يرمي الجمرة عن كل جمرة عن أولا ثم عن مستنيبه. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين بعث بسؤال يقول فيه: ما الحكم في رمي الجمرات وطواف الوداع إذا حصل خروج ريح مني، وماذا يلزمني؟
تعيد السؤال.
يقول: ما الحكم في من رمى الجمرات وطاف الوداع إذا حصل خروج الريح منه، وماذا يلزمه في هذه الحالة؟
فيما يتعلق بالطواف فإنه اشترط له الطهارة، ولا يصح الطواف بغير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وقال خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على اشتراط الوضوء للطواف سواء كان طواف الوداع أو غيره. وما دام الأخ السائل يذكر أنه خرج منه ريح في طواف الوداع، معناته طوافه هذا إذا لم يذهب ويتوضأ ويعيده فإنه يعد كأن لم يكن وكأنه لم يطوف. فإن كان قد خرج وذهب إلى أهله فإنه قد ترك نسكا، ومن ترك نسكا فعليه دم كما في حديث ابن عباس. أما رمي الجمرات فلا يشترط له الطهارة، رمي الجمرات لا يشترط له الطهارة، بل يجوز أن يرمي ولو لم يكن متطهرا. وكذلك السعي، السعي لا يشترط له الطهارة، فيجوز الإنسان أن يسعى ولو لم يكن متطهرا. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من حج مع الناس فضيلة الشيخ وفعل كما يفعلون دون معرفته بالأركان والسنن والواجبات، فما الحكم وما كلمتكم لمن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة دون علم أو معرفة بما يفعل؟
على المسلم إذا عزم على الحج أن يتعلم كيف يحج، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، ومعنى كونه صوابا أي موافقا لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب عليه أن يتعلم الحج، وقد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وصف حج في حديث جابر الطويل رضي الله عنه مفصلا. والعلماء يعني شرحوا هذا الحديث، والفقهاء استنبطوا منه الأحكام، صفة الحج الآن يعني في مدونات الفقهاء وحتى في الرسائل المطولة والمختصرة بين وواضح، فيتعلم هذا، يتعلمه سواء تعلمه بقراءة أحد هذه المختصرات أو تعلمه بسماعه من الإذاعة، وإذا خفي عليه شيء فيجب عليه أن يسأل عنه. هذه نقطة مهمة، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن خطأ بعض الحجاج أنه إذا خفي عليه شيء من أحكام الحج أنه يجتهد من غير أصل، وثم يتبين اجتهاد خطأ ثم يذهب ويسأل يقول أنا وقعت في كذا وكذا، ثم المفتي عاد أيضا يعني يذهب لي يعني ليبين خطأه وما عليه وهل يعاد ولا ما يعاد ولا يفدع إلى آخره. والواجب قبل أن يقع إذا أراد أن يفعل شيء وأشكل عليه أمر أن يسأل أهل العلم عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا أدى مناسك الحج على الصفة المقررة شرعا فلا يلزمه يعني أن يعرف أن هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب أبد، إذا أدى على الوجه المشروع وقد استوفى الشروط والواجبات فقد أدى ما وجب عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول ماذا أفعل فضيلة الشيخ إذا جاءتني الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة، حيث أننا مرتبطين بحمل الطوافة وزوجي عنده شغل بعد الحج ولا أستطيع البقاء في مكة.
المرأة إذا أدت المناسك كلها وبقي عليها طواف الإفاضة ثم أتاها الحيض فإنه لا يصح لها الطواف إلا بعد الطهر والاغتسال، فمثل هذه هي تذهب مع زوجها إلى بلدها، ومتى ما طهرت فإنها تعود وتؤدي هذا الطواف. نعم،
أحسن الله إليكم. تسأل تقول كيف تقصر المرأة من شعرها في الحج والعمرة، وهل يجوز لها أن تباشر بنفسها عملية القص والتقصير؟
نعم، بالنسبة للمرأة لا يشرع لها الحلق وإنما يشرع لها التقصير، وتقصر على قدر أنملة، من كل ضفيرة على قدر أنملة، أو تجعله ضفائر وتقصر من كل ضفيرة على قدر أنملة، والأنملة بما يقرب من حوالي 2 سنتي، فهذا هو التقصير الذي يلزم المرأة المسلمة عند أداء هذا المنسك. نعم،
هل يجوز لها أن تباشر عملية القص بنفسها؟
نعم نعم، سواء يعني قصرتها إحدى رفيقاتها أو قصرت ذلك هي بنفسها فالأمر في ذلك واسع وجائز. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يجب التقاط جميع الجمرات من مزدلفة أم يجوز لي أن ألتقطها من منى؟
يجوز التقاط الجمرات من أي مكان داخل الحرم، سواء كان من مزدلفة أو من منى، لا يلزم أن تلتقط من أي مكان، كما لا يلزم أيضا غسلها ولا تطيبها كما يعني يفعل بعض الناس. نعم،
السائل يقول
بل لا يشرع، لا يشرع غسلها ولا تطيبها. نعم،
سؤال قريب من ذلك، هذا السائل يقول أنا حجيت بوالدتي والتقطت لها جمرات من مزدلفة فطلبت غسل الجمرات وتطيبها، فقلت لها فعلت وأنا كاذب، فهل علي شيء وهل يقبل حجي؟
أولا كما سبق في السؤال السابق لا يشرع تطيب الجمرات ولا غسلها، بل يلتقطها ويرمي بها كما التقطها. بالنسبة لأمر والدته له فهذا طلب غير مشروع، فتركه في ذلك لا إثم عليه فيه. بالنسبة لكذبه على والدته بأن قال أني غسلتها وطيبتها ولم يفعل، لأنه إنما فعل المشروع وترك ذلك، كان يغنيه عن ذلك التعريض يعني، أو نقول لا يعرض بل عليه أن يبين لها، نقول عليك أن تبين لها أن غسل الجمرات وتطيبها أمر غير مشروع، وأن المسلم مأمور بالسنة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم حين التقط الجمرات لم يغسلها ولم يطيبها، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى بعض الحجاج أثناء رمي الجمار يقوم بالسب والشتم وأيضا يستخدم الأحذية باعتقاد أنه يرمي الشيطان في هذا المقام، فما توجيهكم؟
هذا خطأ، إنما أداء هذه الشعيرة أداء لنسك من نسك الحج، وليس هذا هو الشيطان. يعني الشخص إنما وضع لبيان موضع الحوض، وإنما المقصود بالرمي هو مكان الحوض وليس المقصود الشخص. فكون الإنسان يشتم هذا الشخص أو يضربه بالنعال فهذا خطأ فاحش، وإنما الرمي رمي الجمرات يكون بنحو يعني مثل الحمص أو بعر الغنم الصغير، فهذا هو المشروع. يرمي بسبع حصيات متعاقبات، كل جمرة من الجمرات في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. وما يفعله بعض الناس من الضرب بالنعال والسب والشتم، وأنت فرقت بيني وبين والدي ولا حدثت بين زوجتي ولا حدثت القطيعة بيني وبين من هذا من الألفاظ، فكل هذا منكر، يجب أن يناصح هؤلاء، يعني هذا إنما هو منسك من مناسك الحج. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.